بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهذا كذلك صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. هذان حديثان ذكرهما تحت هذه الترجمة، والأدلة التي تدل على حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمى التوحيد كثيرة. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل البعوث من أصحابه لهدم ما بني على القبور وتسوية القبور، وبعث من أصحابه من يكسر الأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله، وهكذا. لما جاء ذلك الرجل الذي يسأله عن الوفاء بنذر النذر، نذر أن ينحر إبلا بمكان خاص، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل هذا المكان له صلة بأوثان المشركين أو بأعيادهم؟ كل ذلك حماية لحمى التوحيد. وهكذا نهي عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كشد الرحال إلى القبور ونحو ذلك، كل هذا من هذا الباب. وهكذا في حديث ابن عباس لما أخذ حصى كحصى الخذف ثم قال بمثل هذا: فارموا ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الدين هو سبب للهلاك، هلك المتنطعون. فمن الناس من يحمله شدة محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغلو فيه فيتجاوز الحد فيرفعه فوق منزلته حتى يجعل له من شأن الربوبية، وهذا في الحقيقة ما أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا شرعيا، لأنه تجاوز الحد. فحينما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ويجعله له صفات الرب وصفات الإله كصاحب البردة الذي قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه محبة غير شرعية، لأنه تجاوز الحد وغلا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى، بل قال بعض أهل العلم هذا ماذا أبقى لله عز وجل إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بالدنيا وجاد بالآخرة وعلم اللوح والقلم علمه، فماذا أبقى لله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كم ذكر الله عز وجل في القرآن من الأوامر التي يأمره ربه أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل بلغ للناس هذا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله اصطفاه الله واختاره للرسالة ورفع منزلته، لكن ليس له من الأمر شيء، كما قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. فأمور الكون والعباد وتصريف أمورهم وتدبير شؤونهم وأرزاقهم كلها لله. قول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، لأن المصطفى من أوصافه عليه الصلاة والسلام: واصطفاني من بني هاشم. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. والمصطفى من الصفوة، فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق. وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه، في حديث النعمان: ألا وإن لكل ملك حمى. يعني هناك قبل الوصول إلى الشيء حمى، فمعناه أنه لابد أن يكون بين الإنسان وبين الوقوع في المحظور شيء من الحمى، شيء من الابتعاد عنه، اجتناب له، عدم القرب. قال: وحماية وحمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك أو أكثره، على ذلك، على ماذا؟ على الأدلة التي دلت على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماية التوحيد، وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه. يعرف ذلك من تدبره. قوله عن عبد الله بن الشخير بكسر الشين وتشديد الخاء: هو ابن عوف ابن كعب ابن وقدان الحريشي ثم العامري، والد مطرف الفقيه، أسلم يوم الفتح، وله صحبة ورواية. قول: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عامر ابن صعصعة من عدنان، وعامر بطون كثيرة، كانوا بعالية نجد، وكان الوفد عامر ابن الطفيل ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب، وأربد ابن قيس ابن جزء، وجبار ابن سلمى، رؤساء القوم. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يشركه في الأمر، أو يكون له من بعده. وواعد أربد على ذلك فعصمه الله منهم وهلك ببعض الطريق، أربد بصاعقة وعامر بطاعون في عنقه وقيل قرحة، ومات في بيت سلورية. قوله: فقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قال في الحاشية: يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له. والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس: الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقوله قوموا إلى سيدكم لعله لم يواجه به سعدا، قوله قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد قال لم قوموا إلى سيدكم. قال: وكذا قوله أنا سيد ولد آدم، معناه أنه يطلق على غير الله، لكن السؤدد الذي هو قال عن الحقيقة لله عز وجل وهو بمعنى المالك والمولى الرب. وكذا قوله أنا سيد ولدي آدم إظهارا للشجاعة، وهو في سياق ذكر حديث الشفاعة في الصحيحين حديث أبي هريرة، فيكون فيه تفصيل أو يدلان على الجواز. وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدب مع الله عز وجل، كما جاء في الحديث قال قل ما شاء الله وحده، وقد جاء في الرواية الأخرى ما شاء الله ثم شئت. قال: فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: الفضل الخير خلاف النقيصة، وفضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل. وطال يطول طولا من باب قال إذا فضل، والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى، وهو لا شك عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الخلق، وأنه عليه الصلاة والسلام أجود الناس، لكنه أراد بهذا الأمر ألا يحصل للناس تطرق إلى ما هو أكبر من ذلك فيحصل التجاوز. فقال: قولوا بقولكم. قال: أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة، ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن. وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل، أو بعض قولكم في حذف، أي أو دعوا بعض قولكم اتركوه، يريد بذلك الاقتصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه. قولوا: ولا يستجرينكم الشيطان. يستجرين بفتح المثنات التحتية وسكون السين وفتح المثنات الفوقية، يستجرين بفتح المثنات التحتية الياء وسكون السين وفتح المثنات الفوقية التاء وسكون الجيم وكسر الضاء، أي لا يتخذنكم جريا، ويقال الوكيل، وفي النهاية فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا. لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتطرق بكم ويجعلكم الشيطان وسيلة لهذا فتقعوا في الغلو والتجاوز والإطراء. قوله في حديث أنس أنهم قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا. الخير ضد الشر واسم تفضيل، والخيرة من القوم الأفضل، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيار من خيار، وهذا قد جاء بنصه: فأنا خيار من خيار من خيار. قوله: ولا يستهوينكم الشيطان. اللفظ الأول في حديث في هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير: لا يستجرينكم. في حديث أنس: لا يستهوينكم. ما معنى لا يستجرينكم؟ لا يتخذنكم جريا ووكلاء ورسلا يتطرق بكم إلى هذا، ولا يستهوينكم قال أي يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أي الشيطان، أو يزين لكم هواكم. كره ذلك لهم لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وتقدم قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، تقدم في حديث من؟ عمر البخاري. ونهى عن المدح وشدد القول فيه وقال ويحك قطعت عنق صاحبك، الذي مدح، ويحك قطعت عنق صاحبك، حديث أبي بكر في الصحيحين. بعض الناس إذا مدحته كان مدحك سببا في غروره وعجبه بنفسه ويتضرر، وربما نسي عيوبه واحتقر غيره. فمن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا هذه الآداب. ويحك قطعت عنق صاحبك، فالذي يبالغ في المدح هذا يؤدي بالإنسان إلى أضرار بالغة. إياكم والتمادح فإنه الذبح، معناه أنه سيؤدي بالإنسان إلى العجب، وإذا وقع في العجب وقع في الهلاك. لو لم تذنبوا لخفت عليكم، ما هو أعظم من ذلك؟ العجب. العجب ثلاث مهلكات، منها إعجاب المرء برأيه أو بنفسه، حينما يعجب الإنسان بنفسه يقع في الهلاك، يغتر، تكبر، يتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. قال وقال ويحك قطعت عنق صاحبك، وبعضهم ما يرحم، ربما لمحبته لأخيه أو لشيخه يتجاوز في المدح. وكم أناس حصل لهم ما حصل من الضرر بسبب المبالغة في المدح. أخونا علي المهذري أبو الحسن يقول أنه كان له رسالة، هذه شرح لكتاب صغير أو كذا، فقال أتيت بها إلى الشيخ مقبل رحمه الله وقلت فيها، يعني أثنى الشيخ مقبل، فقال لا تقول الشيخ مقبل، قل مقبل، هذا إمام، إمام ما يريد أن يقول له شيخ. قال امسحها. قال يا شيخ كيف هذا الكلام، ما يصرح. قال لا امسحها، لا تكتبها، هذا تأديب وتعليم تربية لنا، لأن المبالغات تحصل كثيرا والنفوس ضعيفة، وربما دخلها العجب والرياء، وربما فسدت على الإنسان أعمال. وإذا يعني من أضرارها ربما إذا اعتاد الإنسان على الثناءات والمبالغة فيها من الناس، إذا جاء آخر وما أثنى عليك بذلك الثناء وجدت في نفسك هذا يحتقرني، وهذا ما عرف قدري، وهذا لماذا ما يقول لي إلا كذا وهكذا، فهذا يحتاج إلى اقتصاد. إيش معنى الاقتصاد؟ اعتدال. قال وقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، حديث عثمان، حديث أبي بكر، نعم المقداد، وفي قصة في سياقها لعثمان رجل مدح، والمقداد ذكر الحديث في مسلم. إذا لقيتم المداحين الذي يمدح في وجهك فاحثوا في وجوههم التراب. والعلماء قد جمعوا بين هذه الأدلة وبين الأدلة التي فيها مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أن هذا في حق من يؤمن عليه الفتنة بمدحه، ولهذا قال لأبي بكر أوصافا عظيمة: إن أمن الناس علي في نفسي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال لعمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إلى غير ذلك من الأوصاف. قالوا: هذا في حق من يؤمن عليه الفتنة بالمدح بغير مبالاة، وأما من يصفك بأوصاف ليست فيك فكما قال ابن حزم: من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، يعني حينما تقول الإنسان ما يحسن الخط هذا خطاط، هذا مدح أو إهانة، وما هو خطاط، وأن تقول له هذا خطاط ما شاء الله خطه جميل، وهذا معناها كأنك تتهكم به، وهذا ما شاء الله يحسن اللغة العربية وهو ما يعرف الأجرمية. إذن كما قال: من مدحك بما ليس فيك بالغ في ذمك. قال: فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك وهو سائله. قوله عليه الصلاة والسلام: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بعض العامة والجهال الذين تأثروا بأهل البدع إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلبه يوجل ويخشع ويتأثر أكثر من خشوعه بذكر الله، هذا من المبالغة. النبي عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله واختاره، فالتكريم والتشريف له من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى مبالغة الرافضة والشيعة، إذا ذكر عندهم علي أعظم مما يذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمهم لعلي في كلامهم وفي أحاديثهم وفي ثناءاتهم وفي غلوهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم غلا حتى أوصله أنه هو المستحق للنبوة إنما أخطأ جبريل عياذا بالله من هذه الزندقة والكفر، وبعضهم وصل به الحال إلى أن ادعى أنه إله يبعثر ما في القبور ويعلم ما في الصدور وهو علي، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يأتون بها موضوعة: علي قسام الجنة والنار، الذي يقسم للناس الجنة والنار علي، لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز من علي، ينشرون معهم أوراق نحو 50 حديثا: علي خير البشر من أبى فقد كفر، يعني أفضل من الأنبياء وأفضل من خير البشر. ولو حمل قولهم هذا في حديثهم هذا الموضوع المكذوب على أنهم يقصدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كم سيكفرون؟ يعني أكبر فرقة تكفيرية هم الرافضة. علي خير البشر من أبى فقد كفر، كل الناس إذن عندهم، كل المسلمين الذين يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء عندهم كفار. قال قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قال في الحاشية: أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذه ثناءات عليه بالعبودية لله. قال: ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له. ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق. ما أحسن عقيدة أهل السنة وسير أهل السنة، يتعاملون مع الأمور باعتدال وأدلة ووسطية شرعية، بخلاف أهل الغلو والجفاء. في الأصل في تيسير العزيز الحميد نقل هنا أبو عمر كلام الشارح، سياق هذا الكلام الذي مر معنا لعله لم يواجه به سعدا، يعني اختصره منه، فقال: وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، يعني ما قاله أمام وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا لسعد أمام وجهه، وإنما قاله للأنصار الذي كانوا بجواره: قوموا إلى سيدكم. وهو اختصار، يعني هذا يوضح، وهذا السياق الذي يتنبه له يكون هو مؤدى. وقوله قوموا إلى سيدكم لعله لم يواجه به سعدا، لعله لم يواجه سعدا بهذه اللفظة أنه أسمعه أنه سيد هؤلاء. ولو أسمع، ولو كان نسمع، معناه أنه أمن عليه الفتنة من ذلك، يعني من المدح، كما حصل لغيره من الصحابة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.